يناقش قضايا المنطقة وما يحدث في غزة من أجل التوصل إلى موقف مشترك، مؤكدا ضرورة أن تسعى دول المنطقة لوقف عدوان الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الفلسطينيين. احتفظ محمد باقر قليباف برئاسة مجلس الشورى الإسلامي للسنة السادسة تواليا بعد فوزه في انتخابات هيئة رئاسة البرلمان الإيرانية للسنة الثانية من الدورة الثانية عشرة للمجلس، وتنافس على منصب رئيس المجلس كل من محمد باقر قليباف وأحمد راستين نائب مدينة شاركورد، حيث أعلن ترشحهما رسميا لرئاسة المجلس في هذه الدورة. كما انتخب كل من حميد رضا حاجي باباي وعلي نكزات كنائبين لرئيس البرلمان الإيراني بعد حصولهما على أعلى الأصوات في هذه الانتخابات. أعلنت القوات اليمنية استهداف بصاروخين باليستيين مطار بن غوريون وهدفا حيويا شرق يافا المحتلة، مؤكدة أن العملية نجحت وتسببت بدخول ملايين الصهاينة الملاجئ وتوقف حركة المطار. وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم رصد صاروخ أطلق من اليمن، هو الثاني من نوعه خلال ثلاث ساعات، وقال إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق بكيان الاحتلال. بدورها أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت وسط الأراضي المحتلة بعد رصد إطلاق الصاروخين، كما دوت صافرات الإنذار في عدة مستوطنات بالضفة الغربية. أعلن القيادي في حماس باسم نعيم أن الحركة قبلت عرض المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنها تنتظر رد الاحتلال الإسرائيلي على المقترح. بدورها قالت مصادر إعلامية إن المقترح يشمل وقفا لإطلاق النار مدته 60 يوما والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين، إذ سيفرج عن 5 أسرى صهاينة في اليوم الأول من الاتفاق وعن 5 آخرين في اليوم 60. كما يشمل الاتفاق إدخال المساعدات الإنسانية بواقع 1000 شاحنة يومية وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية لقطاع غزة. للمزيد من التفاصيل حول آخر مستجدات ملف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وذلك في ظل الغموض السائد في موقف حكومة الاحتلال، نتابع وإياكم التقرير التالي.
تضارب في المواقف وتناقض في التصريحات تضع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة على سكة المجهول قبل بدايتها، حتى بين مقترح للهدنة ووعود بنيامين نتنياهو بإعادة جميع الأسرى أحياء وأمواتا. وعود نتنياهو جاءت عسكرية من نوع حربه التي يواصلها في غزة.
إذا لم ننجح اليوم فسوف ننجح غدا، وإذا لم ننجح غدا فبعد غد. لن نستسلم، نعتزم إعادتهم جميعا، الأحياء منهم والأموات. مهمتنا بما يشمل إعادة الرهائن تلازمنا ليل نهار، وهذه الليلة أيضا لن نتخلى عنها.
أما على ضفة السياسة فقد طفى مقترح للهدنة على مياه التخبط والتشكيك. مصدر في حماس أكد أن الحركة وافقت على مقترح قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي تضمن هدنة لمدة 70 يوما مقابل الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على دفعتين وانسحاب إسرائيلي جزئي من القطاع وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، إضافة إلى تدفق للمساعدات بكميات كافية على أن تبدأ خلال الهدنة مفاوضات حول وقف النار الدائم بضمانات أمريكية. مصدر مقرب من حماس كشف عن تفاصيل الاتفاق الذي تضمن انسحاب قوات الاحتلال من المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية للقطاع في اليوم الخامس من بدء سريان الهدنة وإطلاق سراح عدد من أصحاب المحكوميات العليا والمؤبدات من الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى دخول 1000 شاحنة يوميا ضمن إطار المساعدات الإنسانية. المصدر أضاف أن هناك تعهدا أمريكيا بقيادة مفاوضات جادة تفضي إلى وقف شامل للحرب وضمان عدم العودة إلى العمليات العسكرية إن تعثرت المفاوضات خلال فترة الهدنة. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر في المفاوضات أن حماس طلبت بضمانات أمريكية حقيقية لإنهاء الحرب. تضارب التصريحات بشأن المقترح أطلقها الوسيط الأمريكي الذي نفى موافقة حماس على المقترح، وقال المتحدث باسم ويتكوف إن الأخير عبر عن خيبة أمله فيما رآه من حماس وأنه غير مقبول تماما. وعلى الرغم من ادعاء ويتكوف موافقة تل أبيب على مقترحه، أكد مسؤول إسرائيلي أنه لا يمكن الموافقة على مقترح حماس. القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية نقلت عن مصدر إسرائيلي أن حكومة نتنياهو رفضت المقترح والضمانات الأمريكية لإنهاء الحرب.
أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة جنديين صهيونيين بجروح حرجة خلال اشتباكات دارت في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. يأتي ذلك تزامنا مع إعلان كتائب القسام استهداف قوة راجلة من 10 جنود في بيت لاهيا، مؤكدة وقوع إصابة مباشرة بين قتيل وجريح. وفي وقت سابق كشفت القسام عن تنفيذ عملية مزدوجة استهدفت قوة من جيش الاحتلال كانت تتحصن داخل منزل في بلدة القرار شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 30 آخرين برصاص قوة الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، كما استشهد شاب فجر اليوم متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاص الاحتلال بمدينة أريحة. وفي الخليل اعتقلت قوة الاحتلال سيدة فلسطينية خلال اقتحامها مدينة الخليل، فيما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة قريو جنوب نابلس واستهدفوها بالحجارة، كما أحرقوا 7 مركبات وحطموها. وفي قلقيلية أصيب طفل بالرصاص، كما احتجزت قوة الاحتلال عددا من الأطفال خلال اقتحامها بلدات في نابلس بما تصديها لقرية برام الله لهجوم مستوطنين حاولوا حرق أراضيهم الزراعية. طالب أكثر من 800 محامي وأكاديمي وكبار القضاة المتعاقدين في بريطانيا بما في ذلك قضاة المحكمة العليا السابقين بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال، وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني. وطلب القانونيون حكومة بريطانيا بمراجعة العلاقات التجارية مع كيان الاحتلال، كما طالبوا بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن فلسطين. بدورهم شدد 300 كاتب في فرنسا على أن التزام الصمت يجعلهم شركاء في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، داعين إلى فرض عقوبات على هذا الكيان المجرم. أفاد الإعلام الأمريكي بأن شخصين قتل وأصيب ما لا يقل عن 9 آخرين بعد إطلاق نار بمتنزه فيرمونت في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا شرق الولايات المتحدة. ونقلت قناة WBFE التابعة لشبكة ABC نيوز عن الشرطة الأمريكية قولها إن 2 على الأقل من الضحايا كانوا من الأحداث، وأضافة أعمار الضحايا لم تعرف بعد. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام نعزيكم ونسأل الله أن يجعلنا من السائرين على هديه. أهلا وسهلا بحضراتكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. لأطفالنا الأعزاء نقدم برنامج حديقة الأطفال في الساعة 4:13، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:43. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 5 تماما، حكاية وعبرة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:10، يليه من أجل حياتك. من منتدى الأمثال في الساعة 5:38، نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما. استمعوا إلى إعادة برنامج المنتدى الإذاعي في الساعة 6:12. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 7 مساء. كلامكم نور في الساعة 7:10. تستمعون إلى أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:32. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء.
السلام عليكم أحبابنا أصدقائنا أعزائنا في كل مكان.
أهلا ومرحبا بكم
في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نرجو أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة
إن شاء الله. أعزائنا لا تنسوا أن برنامجكم حديقة الأطفال فيه فقرات منوعة، منها قصتنا لهذا اليوم وأيضا
فقرة هل تعلم،
وهناك فقرة مشاركات الأصدقاء،
وهناك حكايات منوعة.
إذن كونوا معنا واصحبونا حتى نهاية اللقاء.
كونوا معنا يا أصدقاء. أحبائنا أصدقائنا، اليوم باسمنا واسمكم نرفع أسماء آيات العزاء لمولانا صاحب العصر والزمان باستشهاد جده مولانا أبي جعفر محمد بن علي الجواد عليهم السلام،
ليرزقنا الله في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم إن شاء الله.
تأذى فؤادي يرسي جوادي، تأذى فؤادي يرسي جوادي، لفقده ننعى للرضا والله. تأذى فؤادي يرسي جوادي،
كل شي عفاك زبني
نبدأ معكم بفقرة قصة اليوم، وقصة اليوم ستكون حول استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام.
نعم يا حنان، الإمام محمد الجواد يا أحبائنا عرف عنه الكثير من الصفات الحميدة والجيدة والأخلاق التي يضرب بها المثل.
نعم، وفي هذه المناسبة أحبائنا سوف يكون موضوعنا كيف يمكن أن نتقيد بأخلاق الإمام عليه السلام وآدابه ومآثره لكي يكون قدوة لنا؟
طبعا يا أحبتنا، ما دام أننا نحب الإمام عليه السلام ونحترمه، فعلينا أن نتقيد بحسن أخلاقه وحسن آدابه،
ويجب أن نكون ملتزمين بصفات وأخلاق كل أئمة آل البيت عليهم السلام.
إذن هيا بنا يا أصدقاء إلى قصة اليوم والخالة العزيزة هدى.
السلام عليكم أحباء الصغار، أهلا ومرحبا بكم إلى فقرة قصة اليوم. والقصة تقول: في يوم من الأيام يا أحبائي، نهض الأب صباحا وقد توجه لكي يؤدي صلاة الفجر. في هذه اللحظة نهض أيضا ابنه مصطفى، فقال لأبيه:
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا مصطفى.
هل حان موعد صلاة الفجر يا بابا؟
نعم يا بني، تستطيع أن تذهب للوضوء الآن.
نعم يا أبي نعم.
لا تنسى يا مصطفى أن تأتي لي بمحفظة النقود.
محفظة النقود؟
نعم يا ولدي، اليوم سأعطي مبلغا من المال للفقراء والمساكين بعد الانتهاء من صلاة الفجر طبعا.
وما هي المناسبة يا بابا؟
يا ولدي، مساعدة الفقراء واليتامى والمساكين لا يحتاج إلى مناسبة. أئمتنا العظام عليهم السلام يا ولدي،
نعم يا بابا،
كانوا يساعدون الفقراء واليتامى في كل الأوقات وليس في مناسبة معينة يا بابا.
ومن هو أكثر الأئمة الذين كانوا يساعدون الفقراء وغيرهم يا بابا؟
عرف عن الإمام محمد الجواد عليه السلام أنه كان كثير السخاء وكثير العطاء للمساكين والفقراء.
ومتى سنذهب إلى المسجد للصلاة يا أبي؟
الآن يا بني، سوف نذهب، فأذان الفجر على وشك أن يرفع.
طيب يا بابا طيب.
وعليك السلام يا مصطفى.
وعليك السلام يا أمي العزيزة.
وعليك السلام يا مصطفى.
هيا يا مصطفى، هيا هيا نلحق بصلاة الجماعة في المسجد.
نعم يا بابا.
بعد أن تعود من صلاة الجماعة يا أبا مصطفى، أرجو أن تشتري خبزا كثيرا.
ولماذا تريدين خبزا كثيرا يا أم مصطفى؟
هل نسيت أن اليوم يصادف ذكرى وفاة الإمام محمد الجواد عليه السلام؟
وعليه أفضل الصلاة والسلام. لا لا لا، لم أنسى. وهل هذا اليوم يمكن أن ينساه أحد؟
حقا، اليوم يصادف ذكرى وفاة الإمام محمد الجواد عليه السلام.
نعم يا بني نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا مريم.
نعم يا مصطفى، اليوم يصادف ذكرى وفاة الإمام محمد الجواد عليه السلام.
سلام الله.
وأنت كيف حالك يا مريم؟
بخير يا أمي، هل رفع أذان الفجر؟
نعم يا مريم.
إذا سأذهب للوضوء حتى أصلي معك.
هيا بسرعة.
وأنت يا مصطفى.
نعم يا
هيا
بابا.
بنا، نحن نذهب إلى المسجد. هيا يا بني.
حاضر يا أبي. هيا بنا.
مع السلامة.
إلى اللقاء يا
مع السلامة يا أم مصطفى.
مع السلامة.
مع السلامة.
أحبائي، وبعد أن أدى مصطفى الصلاة مع أبيه في المسجد، أخرج الأب نقودا ووضعها في صندوق الصدقات. أحبتي، وكان مبلغا ليس قليلا، فقال لابنه:
في هذا اليوم يا بني،
نعم يا بابا،
ذكرى وفاة الإمام محمد الجواد عليه السلام،
عليه السلام،
سوف تقام بعد صلاة المغرب دعوة عامة لكل المحتاجين والفقراء لتناول الطعام على سفرة الإمام محمد الجواد عليه السلام.
ولماذا تقام هذه السفرة يا أبي؟
أولا، مساعدة الفقراء شيء ضروري أوصى به الإسلام يا بني. ثانيا، هذه الصفة هي من صفات الأئمة الأطهار عليهم السلام، وأولهم الإمام الجواد عليه السلام.
ولماذا أولهم الإمام الجواد عليه السلام يا أبيها؟
لقد عرف عن الإمام عليه السلام يا بني مصطفى،
نعم،
أنه كان كثير السخاء، لذلك سمي بالجواد.
وماذا يعني أنه كان كثير السخاء يا بابا؟
يا بني، يعني أنه كان يعطي مالا كثيرا بغير حساب.
طيب،
يعطي لكل محتاج طبعا، ولكل فقير، ولكل غريب، وكل من كان يطرق بابه.
أبي،
نعم يا بني،
عندي مبلغ من المال في البيت جمعته في حصالتي الخاصة،
أحسن،
هل يمكن أن أعطي منه للمحتاجين أيضا؟
ولم لا يا بني،
إذن عندما سأعود إلى البيت سأخرج النقود من الحصالة وأعطيها لك.
بارك الله فيك يا بني، بارك الله
شكرا
فيك،
شكرا يا بابا، شكرا.
طيب أحبائي الحلوين، بعد أن عاد الأب وابنه مصطفى إلى البيت، شاهد الأم ومريم يعدان الحلوى الخاصة بهذه المناسبة. كانت رائحة الحلوى لذيذة جدا.
ما هذه الرائحة الطيبة يا أمي؟
يا مصطفى، اليوم سوف تساعد أختك مريم في توزيع الحلوى على الجيران.
يا أمي،
نعم؟
لقد أعطى أبي نقودا ليست قليلة في المسجد بعد أن أكملنا صلاة الفجر.
بكل تأكيد، لا تتعجب يا مصطفى من عمل أبي، فهو يقوم بمساعدة المحتاجين دائما، خصوصا في المناسبات الدينية مثل مناسبة وفاة الإمام الجواد عليه السلام.
ولذلك فقد قررت أن أعطي أنا أيضا شيئا من النقود التي أحتفظ بها في حصالتي.
صحيح،
نعم يا مريم.
جيد، إذن أرجوك يا مصطفى، أنا أيضا أمتلك حصالة للنقود.
نعم،
وأريد أن أقوم بمنح ما فيها لكل المحتاجين والفقراء.
بارك الله فيك يا مريم، أحسنت يا مريم.
يا أم مصطفى،
نعم،
يا أم مصطفى، نعم، تفضلي خذي الخبز الذي طلبته.
شكرا لك، شكرا لك يا أبا مصطفى.
وإذا كنت بحاجة إلى شيء آخر، نعم، قولي وأنا سوف أشتريه في الحال.
بالتأكيد يا أبا مصطفى، شكرا لك.
إلى هذا الحد تحب الآئمة المعصومين يا أبي؟
بكل تأكيد يا مريم، بكل تأكيد.
سوف أشارك أنا أيضا مع أخي مصطفى في منح بعض النقود للفقراء والمحتاجين.
نعم يا بنيتي، بارك الله فيك،
لأني أنا أيضا أحب الآئمة المعصومين كثيرا، أحبهم كثيرا.
أحسنت يا بنيتي، أحسنت.
لقد قال أبي إن حب الآئمة يجب أن يكون فعليا، يعني أن نلتزم بصفاتهم وأخلاقهم دائما.
أمي أيضا قالت إن الإمام الجواد عليه السلام كان كثير السخاء، ولذلك علينا محب الإمام عليه السلام أن نعمل مثل ما كان الإمام يعمل.
نعم، صحيح يا بنيتي يا مريم.
والآن قد اكتمل إعداد الحلوى، هيا يا مريم، هيا هيا ساعديني في توزيعها على الأطباق الخاصة بها.
وأنا أيضا يا أمي يعجبني أن أقوم بمساعدتكما.
وأنا أيضا سأساعدك يا أم مصطفى.
حسنا يا مصطفى تستطيع أن تأتي بالخبز الذي اشتراه أبوك وسوف أقول لك ماذا تعمل.
طيب يا ماما. حاضر يا ماما.
هيا
هيا
وهكذا يا صغاري راح الجميع، الأب والأم ومصطفى واخته مريم، يشاركون في توزيع الحلوى والخبز على الجيران وكل المحتاجين الذين يعرفونهم، حبا بالإمام الجواد عليه السلام وتيمنا بصفاته وأخلاقه الحميدة التي كان قد اشتهر بها الإمام عليه السلام، وأولها صفة السخاء، لذلك سمي بالجواد. وأنتم أيضا يا أحبة الصغار عليكم دائما بمساعدة الفقراء والمحتاجين حتى ولو بنقود بسيطة قليلة، لكي نكون فعلا من محبي الإمام الجواد عليه السلام الذي يصادف هذا اليوم ذكرى وفاته. أحبتي نعزيكم بهذه المناسبة ونستودعكم الله على أمل أن نلقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. شكرا لكم وفي أمان الله.
مرة أخرى نحييكم أحبائنا أصدقائنا أعزائنا، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتقدم لكم بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة وهذا المصاب الجلل.
وبهذه الذكرى أيها الأصدقاء، الآن نستمع معا إلى موشح بهذه المناسبة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى هذا الموشح الجميل.
إذا حل قفوكم تلول العباد لموسم لجعفاكم الجواد. إذا حل قفوكم الجواب. إذا حل قفوكم تلو
وتسعى الشموس إلى الحضرتين لتشرق من تلكما القبتين. لقد صارتا للورى آيتين وتهفو لنوريهما كل عين. تقول السلام على الكونين على الواهبين على الشافعين. سنبقى نلوذ ليوم المعاد بموسى بن جعفر ثم الجواد.
أنا إمامنا أبو جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام كان كبقية الأئمة الأطهار عليهم السلام، يمشي بين الناس وكانت الناس تتجمع حوله أينما ذهب، وهذا الأمر قد أغضب الخليفة العباسي المعتصم في ذلك الوقت.
نعم يا أصدقاء، تضايق من بروز نجم الإمام الجواد عليه السلام، لذلك عمل الخليفة العباسي المعتصم على رسم الخطط والمكائد بمعاونة حاشيته الظالمة للتخلص من إمامنا عليه السلام.
أما الآن نستمع سويا إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية.
إذن هيا بنا.
هيا بنا.
اسمي ندى عبد المجيد صفا من مملكة البحرين. وقع ما قبل الإمام محمد الجواد عليه السلام عند جده الإمام موسى الكاظم بالكاظمية ببغداد. من ألقاب الإمام الجواد عليه السلام ابن الرضا الجواد الثقفي. والد الإمام الجواد عليه السلام هو الإمام علي الرضا عليه السلام. أنا سألتكم الدعاء.
فأنا كان الإمام الجواد يعرف أن الخليفة العباسي لم يستدعه لبغداد لمحبته به وإنما للتخلص منه، لذلك أعطى مواريث الإمامة لابنه الإمام الهادي عليه السلام وأوصى له بوصاياه، وأشهد أصحابه بأنه عليه السلام إمامهم من بعده.
نعم يا أصدقائنا، عندما خرج الإمام الجواد عليه السلام من المدينة قال مخاطبا إياها: ما أطيبك يا طيبة، فلست بعائد إليك. وبالفعل يا أحبتي، استشهد إمامنا عليه السلام مسموما بسم دس له بين حبات العنب، وبذلك انطفأت بشهادته عليه السلام شعلة مشرقة من الإمامة والقيادة الواعية المفكرة في الإسلام. تقبلوا تحياتنا أحبائي، وتقبلوا تعازينا يا أصدقاء. الآن ننتقل إلى فقرة المعلومات، وهي:
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن الثعابين لا تقترب من مكان فيه رائحة النفط؟
هل تعلمون يا أحبتنا أن من أقوى الحيوانات ذاكرة هو الجمل؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أكثر الأسماء تسمية في العالم هو محمد؟
هل تعلمون يا أعزائنا أن أول طائر عرف في الأرض هو الغراب؟
اليوم يا أحبائنا يجب علينا أن نتذكر بعضا من وصايا الإمام الجواد عليه السلام، فهي نور لحياتنا وآخرتنا، حيث قال: من استغنى بالله افتقر الناس إليه، ومن اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. أصدقاء أيها الأحباء، وصلنا وإياكم إلى فقرتنا الأخيرة في البرنامج، وهي فقرة حكايات منوعة. أصدقائنا الحلوين، في يوم من الأيام كان الإمام الجواد عليه السلام طفلا صغيرا يلعب مع الأطفال الذين من سنه. فجأة هرب الصبي، نظر الإمام عليه السلام وإذا بالخليفة العباسي مع حاشيته كانوا يقتربون. وقف الإمام عليه السلام ولم يهرب كما هرب الصبي، فقال له الخليفة: يا غلام، لماذا لا تهرب مني كما هرب الصبية؟ فأجابه الإمام عليه السلام بجواب فصيح أعجب به كثيرا. قال له الإمام: يا أحبائي، أنا لم أهرب لأنه ليس علي ذنب عند الملك حتى أخاف منه، وثانيا لم أضيق الطريق، وثانيا لم تكن الطريق ضيقة فأوسعها، يقصد بالملك الخليفة العباسي.
نعم يا أحبتي، لما سمع الخليفة هذا الكلام الفصيح زاد إعجابه به أكثر، فقال: من أنت أيها الغلام؟ قال الإمام عليه السلام: أنا محمد الجواد بن الإمام علي الرضا عليه السلام. تركه الخليفة ومشى متجها إلى الصيد، وعاد الصبية إلى اللعب مع الإمام الجواد كما كانوا. وبعد ساعتين أو أكثر، وعند عودة الخليفة العباسي إلى قصره، رأوا الصبية الخليفة قادما،
فهربوا كما فعلوا في المرة الأولى، وبقي الإمام عليه السلام واقفا لم يهرب. أعاد عليه السؤال: لماذا لا تهرب يا غلام؟ أعاد عليه الإمام عليه السلام نفس الجواب: ليس علي ذنب عند الملك، ولست مضيقا عليه الطريق.
هنا يا أصدقاء أراد الخليفة أن يختبر هذا الطفل، هل هو حقا ابن الإمام الرضا عليه السلام من أهل بيت العصمة عليهم السلام أم غير ذلك؟ فأخفى شيئا في يده وقال: أتعلم ما في يدي أيها الصبي؟
قال الإمام عليه السلام: بلى، صدق جدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: إن بين السماء والأرض بحرا فيه سمك أخضر تلتقطه بازات الملوك. فتح الخليفة يده وإذا فيها سمك أخضر، فتعجب الخليفة وتعجب من معه من هذا الكلام ومن حدة ذكاء الإمام الجواد عليه السلام.
أحبتنا وأعزائنا، لا يكفي أن نذكر أئمتنا بلساننا فقط، وإنما يجب أن نذكرهم بقلوبنا وأعمالنا والسير على الطريق الذي رسمه لنا،
ففيه سعادتنا في الدنيا والآخرة.
ونتمنى يا أصدقاء ألا ننسى بعضنا من الدعاء، خصوصا في هذه الأيام وهذه المناسبات.
حتى لقاء جديد من حديقة الأطفال، نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، وتبين فيما بعد أنهم أعدموا في مجزرة جماعية داخل المعتقل، والابن الثاني تم إعدامه لمجرد مشاركته في مظاهرة اعتراض على السلطة، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة ياسرا أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. استشهد الأب الحاج أبو عادل تحت التعذيب الجسدي والنفسي، وها هي ابنته تساق إلى المقصلة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. خرج الجلاوزة بشيماء من غرفة التحقيق واتجهوا بها إلى صالة بابها مفتوح على مصراعيه الضخمين. حدقت فيما حولها، تأكدت أنها صالة الإعدامات، فتمتمت بأسى: الحمد لله، الحمد لله، لك المنة يا رب، هنا سيكون خلاصي، من هنا مر أخي صلاح. بعد قليل يغلقون الملف، هنا سيسلبونني ما بقي لي من أنفاس، ليتهم يدفنونني في قبر أبي. اتجهوا بها إلى ناحية في الصالة فأوثقوها إلى أحد الأعمدة الحديدية السوداء التي انتصب خمسة منها. كانت آثار الدماء واضحة عند كعوب العمدان، جف بعضها فاسود وبعضها تماوجت لطخه بين حمرة وسواد، ذلك بحسب مرور الزمن عليها. فتلك الدماء ما كانت تمسح عن الأرض، لأنها بمفهوم الحزب والثورة دماء خونة، لذا تفوح في ذلك المكان روائح تدركها الأرواح فتسكر على شذاها، وتنفر منها الأنوف تقززا لأنها لا تدرك معانيها. السقف قليل الارتفاع، والأنوار شحيحة، والأرض حجرية سمراء داكنة، لا نوافذ تتخلل جدرانها الخشنة، لكن نسمات الهواء تدركها وتسري خلالها كأنها تلطف على المقبلين ليعدموا من حر الموت. شمت شيماء رائحة غريبة كأنها أصداء لجثث بعيدة تبكي أو تغني، لكنها أدركت سر ذلك العطر فأحست بنشوة لم تدرك لها تفسيره. تقدم منها ضابط الإعدامات سألها فيما كانت تنظر إلى الأرض:
شيماء عبد الرزاق حسين، سيتم إعدامك، هل تودين أن تطلبي شيئا؟
لم تجب بحرف ولم تلتفت، بل بقيت تنظر إلى الأرض، وقفت على بقع سميكة من الدماء لم تجف بعد، فقالت في سرها مدندنة: ترى دماء من تلك؟ بعد قليل ستنتعش هذه البقع بدم الجديد. ابتسمت وقالت هامسة بلهفة وارتجاف عظيمين بعدما قرأت الشهادتين. في تلك اللحظة دوى أزيز الرصاص وتجاوب صدى الطلقات فشق سكون المكان. تدلى رأس شيماء وأخذ يتأرجح معلقا إلى عنقها الدقيق الطري، ثم تثنت ركبتاها وبقي جسدها يختلج لثوان فيما قدماها تخوضان ضاربتين في بركة دماء حمراء، بينما راح طيف فراشة بيضاء ترفرف دائرة تحت ذلك المصباح الأصفر الشاحب لتكون شاهدا أخرس على حدث يصرخ ويخترق صوته لحظات المدى. في مكان النقيب فلاح يغلق ملف التحقيق، قال: أولا، تمت إحالة المدعوة حليمة نوفل جاسم وياسمين محمد جعفر إلى دائرة التسفيرات لترحيلهما إلى إيران، لكونهما من أقارب الدرجة الأولى لمجرمين تم إعدامهم، ولكونهم من التبعية. ثانيا، توفي المدعو عبد الرزاق حسين بالسكتة القلبية. ثالثا، تم إعدام المدعوة شيماء عبد الرزاق حسين لانتمائها إلى الحزب العميل. رابعا، توفي الطفل علي أحمد عبد الرزاق بمرض الحصبة خلال وجوده في السجن مع عائلته. خامسا، قتل ياسر عبد الرزاق حسين أثناء محاولة هروبه من الاعتقال، وتم إقفال المحضر على أساس ما سبق ذكره بتاريخه. أقفل النقيب فلاح الملف ثم جمع أوراقه ومسح العرق البارد الذي تصبب على وجهه وخرج، وتبعه أحد عناصره غير ملتفت بوجهه الأصفر إلى أحد. تقدم اثنان بقيا في الغرفة وحلا وثاق أبي عادل وكوماه مكانه على الأرض، ثم خرجا يجرانه جسدا بلا روح من غير أن ينطق بحرف، وأغلق أحدهما باب غرفة التحقيق. وضعوا جثتي أبي عادل وابنته في سيارة الموت. سارت السيارة مسرعة، وبعد نصف ساعة تقريبا وصلت مع عشرات الجثث الأخرى إلى صحراء واسعة تملأ أشواكها الأرجاء. كانت أشعة الشمس تتسلل إلى حبات التراب فترتسم لها على تلك الأرض الداكنة بقع من النور ترتعش حدودها تبعا لاهتزاز الأشواك التي كانت تتلاعب بها نسمات الخريف الباردة. هنا مقبرة جماعية تضم رفات مئات المعدومين. قذفوا بالجثث بما بقي عليها من ملابس مصبوغة بالدم في حفرة أعدت سلفا، كأنهم يقذفون بأجساد حيوانات ماتت بوباء معدي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
Man. أسادي لباب المرادي لباب المرادي الحزن سادي جبريل قد نادى ابن الرضا والله تأذى فؤادي لرزء الجوادي تأذى فؤادي لرزء الجوادي تأذى فؤادي لرزء الجوادي لفقده نمعا
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بزشكيان يؤكد ضرورة وقوف دول المنطقة ضد جرائم الكيان الصهيوني لا سيما في غزة. اليمن يواصل عملياته الإسنادية لغزة ويطلق صاروخين على كيان الاحتلال خلال 3 ساعات. قيادي في حماس يقول إن الحركة قبلت مقترح ويتكوف وتنتظر رد الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على ضرورة وقف دول المنطقة ضد جرائم الكيان الصهيوني لا سيما التجويع والحصار الظالم في غزة. وقبيل مغادرته لم أسقط أشار بازشكيان إلى السياسات العامة لقائد الثورة الإسلامية، وقال إن الهدف من الزيارة هو التواصل مع دول الجوار بأفضل طريقة ممكنة. وأضاف أن هذه الزيارة تأتي بدعوة من سلطان عمان، وسنناقش قضايا المنطقة وما يحدث في غزة من أجل التوصل إلى موقف مشترك.